باب الخوف من الله. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله فقال لأهله إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف ففعلوا به فجمعه الله ثم قال ما حملك على الذي صنعت قال ما حملني عليه إلا مخافتك فغفر له. حدثنا موسى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا في من كان سلف أو قبلكم آتاه الله مالا وولدا يعني أعطى قال فلما حضر قال لبنيه أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال فإنه لم يبتئر عند الله خيرا فسرها قتادة لم يدخر وإن يقدم على الله يعذبه فانظروا فإذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني أو فاسهكوني ثم إذا كان ريح أو قال فاسهكوني ثم إذا كان ريح عاصف فذروني فيها فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي ففعلوا فقال الله كن فإذا رجل قائم ثم قال أي عبدي ما حملك على ما فعلت قال مخافتك أو فرق منك فما تلافاه أن رحمه الله. فحدثت أبا عثمان فقال سمعت سلمان غير أنه زاد فذروني في البحر أو كما حدث. وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أبا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم
عن قتادة سمعت
أبا سعيد
قال عقبة بن عبد الغافر سمعت أبا سعيد فيها كلام الشارع عليها وفي صق النسخة الأخرى عن قتادة قال عقبة بن عبد الغافر سمعت أبا سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم النسخة الأخرى
قوله قال فحدثت أبا عثمان قال سمعت القائل هو سليمان التيمي والد معتمر وأبو عثمان هو النهدي عبد الرحمن ابن مل وقوله سمعت سلمان غير أنه زاد حدث المسموع الذي استثنى منه ما ذكر والتقدير سمعت سلمان يحدث عن النبي بمثل هذا الحديث غير أنه زاد أو كما حدث شك من الراوي يشير إلى أنه بمعنى حديث أبي سعيد لا بلفظه كله. وقد أخرج الإسماعيلي حديث سلمان من طريق صالح
وقال معاذ
إلى آخره وصله مسلم وقد مضى التنبيه عليه أيضا هناك
في سفر عن قتادة قال عقبة بن عبد الغافر سمعت أبا سعيد عن قتادة قال عقبة بن عبد الغافر سمعت أبا سعيد. المقصود من هذا أن صرح بالسماع عقبة بن عبد الغافر السند الأول عن عقبة بن الغافر عن أبي سعيد وهنا في تصريح صرح بالسماع صرح عبد الغافر هذا الباب عقبة الخوف من الله فضل الخوف من الله عز وجل كما أن الباب السابق فضل البكاء من خشية الله. ذكر فيه حديث الرجل الذي كان في من سبق في من قبلنا أنه كان يسيء الظن بعمله جاء في الرواية أنه كان نباشا ينبش القبور فخاف وقال لأهله إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم الصائف. والحديث الذي بعدها الرواية الأخرى أنه لما حضرت الوفاة قال لبنيه أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال فإنه لم يبتئر عند الله خيرا يعني نفسه يعني لم يعمل خيرا عند الله وإن يقدم على الله يعذبه يعني يقول إنه ساء الظن بعمله وقال إنه عمل عمل سيئة وإن الله قدر عليه ليعذبنه عذابا شديدا فأخذ المواثيق على بنيه وقال لهم إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني يعني يحرق جسمه وعظامه ثم يطحن حتى يكون إيش حتى يكون طحين دقيق. أمرهم أن يحرقوا جسمه ثم يسحقوا جسمه وعظمه ثم إذا كان ريح عاصف فذروني فيها وفي لفظ آخر في لفظ آخر الحديث جاء من طرق متعددة رواه الشيخان وغيرهما أنه قال يذرون نصفي في البحر ونصفي في البر. الآن أحرق وسحق وطحن سحق الطحن طحن جسمه وعظامه صار طحين فذر نصفه في البحر ونصفه في البر. وقال وظن أنه في هذه الحالة يفوت على الله وأنه لا يبعث. قال فوالله في اللفظ الآخر قال فوالله لأن قدر الله علي وبعثني ليعذبني عذابا شديدا. فأخذ المواثيق الذي قال فأخذ المواثيق وعلى ذلك وربي هذا قسم محذوف جوابه فأخذ المواثيق وعلى ذلك ففعلوا به ذلك حرقوه وسحقوه وذروه. فقال الله له كن. وفي اللفظ الآخر أن الله أمر البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه فقال الله له كن فإذا هو إنسان قائم أمام الله. فقال ما الذي حملك أي عبدي ما حملك على ما صنعت على ما فعلت؟ قال مخافتك أو فرق منك يعني خوف منك. هذا هو الشاهد مخافتك أو فرق منك فغفر الله له. فهذا الرجل ظاهر أنه أنكر البعث وأنه شك في البعث وأنه أنكر قدرة الله على بعثه وهذا كفر. أنكر البعث كفر أليس كذلك؟ أنكر البعث كفر وردة. وهذا الرجل غفر له كيف ذلك اللي إنكار البعث؟ قال الله تعالى زعم الذين كفروا ولا يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. إذن من أنكر البعث كفر كذلك من أنكر قدرة الله كفر. وهذا الرجل غفر الله له. اختلف العلماء في هذا العلماء لهم كلام كثير في هذا إجابة عن ذلك. منهم من قال إن هذا في شرع من قبلنا إن هذا في الأمم السابقة وأنه في شريعتنا من أنكر البعث كفر. والصواب أنه ليس خاصا وأن هذا الرجل غفر الله له بشيئين. الشيء الأول الخوف الذي حمله والأمر الثاني الجهل أنه قال ذلك عن جهل. وفيه أن الجاهل إذا خفي عليه شيء من الدقائق من الأمور الدقيقة أنه يعذر بجهله إذا كان الذي أنكره شيء ليس من الأمور الواضحة بالنسبة إليه بل من الأمور الدقيقة التي مثلها يجهلها فأنكرها عن جهل. والذي حمله على ذلك هو الخوف من الله استمع أمران جهل خوف من الله. لكن لو كانت الأمر الذي أنكر معلوم من الدين بالضرورة شيء واضح بالنسبة له عبادة الأصنام والأوثان ما كان معذورا. وكذلك لو كان معاندا لم يكن معذورا. لكن هذا ما هو معاند ليس عنده عناد جهل. لو علم أن هذا كفر ما. وهذه المسألة بالنسبة إلى الدقيقة المسألة الدقيقة الخفية. فالذي حمله على ذلك أن هذا الأمر خفي بالنسبة إليه من الأمور الدقيقة الخفية فكان جاهلا. ثم الذي حمله على ذلك الخوف استمع الأمر خوف وجهل بأمر من الأمور الدقيقة الخفية. لكن لو لم يكن عنده جهل وكان الأمر معلوما له لم يكن معذورا. وكذلك لو كان معاندا لم يكن معذورا. استمع الأمر الجهل بالأمر الدقيق الخفي والخوف استمع الأمر خوف الذي حمله على ذلك الخوف جهل في أمر دقيق خفي حمله على ذلك الجهل. لو كان عالما وعاند لم يعذر. وهذا الرجل يعني ما أنكر البعث ولا أنكر قدرة الله يقول يعتقد أن الله يبعث ويعتقد أن الله قادر لكن ظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة أنه يفوز على الله ولا يدخل تحت القدرة إنه إذا أحرق وسحق وذر في البر والبحر أنه يفوز على الله ولا يدخل تحت القدرة. ظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة يفوز على الله ولا يدخل تحت القدرة. ولو يعتقد أنه لو لم يفعل به ذلك لبعثه الله يعتقد أن الله يبعث الموتى ويؤمن بالجنة والنار. لكن ظن أنه إذا وصل إلى هذه الحالة وسحق وطحن وذر في البحر أنه يفوت على الله ولا يدخل تحت القدرة. والذي حمله على ذلك أمران الجهل والخوف. فلو كان عالما لم يعذر ولو كان معاندا لم يعذر. هذا هو الصواب في هذه المسألة التي كثر الكلام فيها. ففيها أن من أنكر الدقائق عن جهل وحمله على ذلك الخوف من الله فإنه يغفر له ولا يؤاخذ. هذا الرجل ظن أنه إذا أحرق وذر في الريح أو في البحر يفوت على الله فلا يبعثه. هذا هو الصواب الذي عليه المحققون كشيخ الإسلام تيمية وغيره. والعلماء لهم كلام في هذا كلام طويل. ها ما تأتي ضيق في إيش؟ لا فيه قال وإن يقدم على الله يعذبه. هذه تنفي هذا ويرى أنه ما يقدم على الله نفات على الله. قال وإن يقدم على الله يعذبه. لا لو كان يقدر بما يضيق عليه وأنه قادم على الله سنفي في الحديث ما يدل على أنه لا ليس معنى يقدر ولا يقدر تأتي معنى يضيق. هذه تأتي في قصة أيوب فظن على أن نقدر عليه ولا يضيق عليه. أما هنا في الحديث ما ينفي هذا ويقول إن يقدم على الله يؤلف يرى أنه مو قادم على الله نفاس لا يبعث حتى يقدم على الله. وبعدين التضييق هو الآن يعتقد أنه يقدم على الله سيعذب عذابا شديدا هو تضييق بس أنه هالك هو العمل الموضوع خوف من البعث.
نعم.
جاء في بعض أن عمله أنه كان نباشا للقبور كان ينبش القبور. نعم.
باب الانتهاء عن المعاصي. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء النجاء فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم
على مهلهم
فأطاعته طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا وكذبته طائفة فصبحهم الجيش فاجتاحهم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن أنه حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل الرجل يزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا وعن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
نعم. هذه الترجمة قد أبو الانتهاء عن المعاصي تركها والإعراض عنها تركها أصلا أو الإعراض عنها بعد الوقوع فيها. انتهاء المعاصي تركها وعدم قربانها أو الإعراض عنها بعد الوقوع فيها. ذكر المؤلف في باب ثلاثة أحاديث. الحديث الأول لكل واحد منها مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم والمثل ينتقل فيه الإنسان من المحسوس إلى المعقول. الحديث الأول حديث أبي موسى لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضربه النبي مثلا لنفسه ولمن أطاعه ولمن عصاه. ضرب النبي مثلا لنفسه ولمن أطاعه ولمن عصاه فقال مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء يعني نصحهم قال الجيش أقبل إليكم يريدون اجتياحكم وإني أنا النذير العريان فالنجاء يعني عليكم إلزموا النجاء فأطاعت طائفة فأدلجوا على مهلهم فنجوا على مهلهم يعني ساروا هاربين من العدو على مهلهم لأنه عندهم سعة على مهلة. وكذبت طائفة وبقوا في مكانهم فصبحهم الجيش فاجتاحهم يعني استأصلهم ومنه جائحة وهي الهلاك وطلقت علافة لأنها مهلكة. وقال أنا النذير العريان قال إني أنا النذير العريان يعني مبالغ في الإنذار وهو النذير الصادق يلوح بثوبه لقومه ينذرهم خشية أن يدركها العدو قبل أن ينذرهم وربما خلع إزارة وتعرى وجعل يهوي به ويلوح إليهم من شدة المبالغة في الإنذار. قيل إن أصله أن رجلا جعل ينذر قومه من عدو يريد اجتياحهم وهو بعيد ومن شدة إنذاره ونصحه خلع ثوبه وصار عريان وجعل يلوح بثوبه العدو العدو جاءكم العدو أقبل عليكم من بعيد يلوح بثوبه من شدة نصحه وإخلاصه خلع ثوبه وجعله يلوح به حتى صار عريان عرفوا صدقه فصار مثل قال أنا نذير العريان أنا نذير العريان فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا نذير العريان يعني أنا في نصحي لكم مثل نذير العريان الذي نصح قومه وبالغ في نصحهم حتى إنهم شد في نصحه خلع ثوبه وجعل يلوح به إليهم وقال لهم النجاء النجاء مصدر النجاء فأطاعت الطائفة فأدرجوا ساروا هاربين على مهلهم فسلموا نجوا وكذبت الطائفة وبقوا في مكانهم فصبحهم الجيش فاجتاحوا واستأصلهم هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولمن أطاعه من أطاع النبي صلى الله عليه وسلم سلم من عذاب الله وصار من أولياء الله ومن كذب هلك وصار من الهالكين والمثل الثاني حديث الثاني فيه مثل آخر ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وللناس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فأضاءت ما حوله فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار قعد فيها قيل إن نوع من الطير فراش الصغار له أجنحة أكبر من جثته والدواء أعم منه معروف الفراش الآن الطير الصغير يقع في النار إذا أشعلت النار تساقط فيها إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش هو الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها فجعل الرجل يزعهن يعني يدفعهن ويغلبنه فيقتحن فيها يعني يدخلن فيها فأنا آخذ بحجزكم جمع حجة ويمعقد الإزار وأنتم تقتحمون فيها فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر الناس وينذرهم هذا استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفرس يقعن فيها شبه النبي صلى الله عليه وسلم وقوع الناس ضرب النبي هذا المثل له وتهافت أصحاب الشهوات في المعاصي التي تكون سببا في الوقوع في النار بتهافت الفراش في الوقوع في النار كما أن الفراش تتهافت وتقع في النار فكذلك أصحاب الشهوات والمعاصي يقعون في النار والنبي صلى الله عليه وسلم ينهاهم ويحذرهم لكنهم لا يسمعون لقوله فيقعون في النار مثل الذي استوقد نارا فجعلت الفراش تقع فيها فجعل يزعهن ويمنعهن ويغلبنه فيسقطن في النار يقتحمن فيها قال وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقتحمون فيها يعني آخذ يعني بجسم الواحد منكم وأمنعه ولكنه يتفلت من يدي ويسقط في النار فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولتهافت أصحاب الشهوات في المعاصي التي تكون سببا في الوقوع في النار الحديث الثالث حديث عبد الله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه المسلم يعني المسلم الكامل والمهاجر المهاجر الكامل من هجر ما نهى الله عنه ويدخل فيه المهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذا المهاجر الكامل إذا هاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام مهاجر المعاصي هذا مهاجر كامل فإن هاجر وفعل المعاصي فليس مهاجرا كاملا المهاجر الذي يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام هذا مهاجر لكن أولى منه بهذا الوصف الذي يهجر المعاصي كلها ومن المعاصي الإقامة في بلد الشرك وهو يهجر المعاصي كلها هذا أكمل منه لكن الذي يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام ثم يقع في المعاصي عنده نقص المهاجر الكامل هو الذي يهجر المعاصي كما أن المسلم الكامل هو الذي يؤدي الواجبات وينتهي عن المحرمات وفي دليل على أن الإسلام يتفاضل كالإيمان شوف كلامه قوله وإني أنا النذير العريان قوله
صلى الله عليه قوله وإني أنا النذير العريان قال ابن بطال النذير العريان رجل من خثعم حمل عليه رجل يوم ذي الخلصة فقطع يده ويد امرأته
ذي الخلصة صدر في بجيلة في خثعم وموجود الآن آثار موجود مكانه في بيشة الآن شبك على آثار أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإزالته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل قال من الذي الخلصة فجاء جيب عبد الله وذهب في ركع نحمسه ورجالها تحرقوه فقال جليل والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كجبل الأجرم فبرك النبي على رجال أحمس 5 مرات الله بارك في أحمس ورجالها فزال وفي زمن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عاد صار يعبد فأزيل والآن فيه في مكان في قريب هناك الجبل في شرق ولا يعني يبعد أن يعود مرة ثالثة. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة أنه يعود وأنه في آخر الزمان يعود. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند الخلصة. لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند الخلصة، يعني طفنا به حول القبر. من قول عز لا الذي يصير لي لا تذهب الليالي والأيام حتى تعبد اللات والعزة في آخر الزمان. تعبد اللات والعزة كان عبدها قريش، وكذلك الخلصة يعبد مرة أخرى. لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس عند الخلصة، يعني طفنا به. نعم.
فقطع يده ويد امرأته فانصرف إلى قومه فحذرهم، فضرب به المثل في تحقيق الخبر. قلت: وسبق إلى ذلك يعقوب بن السكيت وغيره، وسمى الذي حمل عليه عوف بن عامر اليشكري، وأن المرأة كانت من بني كنانة، وتعقب باستبعاد تنزيل هذه القصة على لفظ الحديث لأنه ليس فيها أنه كان عريانا. وزعم ابن الكلبي أن النذير العريان امرأة من بني عامر بن كعب لما قتل المنذر بن ماء السماء أولاد أبي داود، وكان جار المنذر، خشيت على قومها فركبت جملا ولحقت بهم وقالت: أنا النذير العريان.
هذا يعني صح، يصير تمثلت به يعني. نعم.
ويقال أول من قاله أبرهة الحبشي لما أصابته الرمية بتهامه ورجع إلى اليمن وقد سقط لحمه. وذكر أبو بشر الآمدي أن زنبرا ثم موحد بزاين ونون ساكنة ثم موحدة، أن زنبرا ابن عمرو الخثعمي كان ناكحا في آل زبيد، فأرادوا أن يغزوا قومه وخشوا أن ينذر بهم، فحرسه أربعة نفر، فصادف منهم غرة فقذف ثيابه وعدا، وكان من أشد الناس عدوا فأنذر قومه. وقال غيره: الأصل فيه أن رجلا لقي جيشا فسلبوه وأسروه، فانفلت إلى قومه فقال: إني رأيت الجيش فسلبوني، فرأوه عريانا فتحققوا صدقه، لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه في النصيحة، ولا جرت عادته بالتعري، فقطعوا بصدقه لهذه القرائن. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه ولما جاء به مثلا بذلك، لما أبداه من الخوارق والمعجزات الدالة على القطع بصدقه، تقريبا لأفهام المخاطبين بما يألفونه ويعرفونه. قلت: ويؤيده
هذا الصواب أنه يتمثل بهذا الرجل العريان الذي نصح قومه وجعل يلوح بثوبه، وهذا الكلام فيه قول الأصل أنه سلب ثيابه، معروف أنه خلع ثوبه من شدة نصحه، والذي خلع ثوبه وجعل يلوح ولم يتمثل به. قال: كما أن هذا النذير العريان صادق فأنا صادق مثله، فقل النصيحة.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
نعم، هذه الترجمة على لفظ الحديث: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وما لو تعلمون ما أعلم من العقوبة لمن خالف أمر الله وارتكب محارمة لكان بكاؤكم أكثر من ضحككم، ولكن الجهل يحمل على ذلك، جهلكم هو الذي يحملكم على ارتكاب محارم الله. ولو تعلمون من العقوبة لمن خالف أمر الله وارتكب محارمة لكان بكاؤكم أكثر من ضحككم، لكنكم لا تعلمون، فالجهل هو الذي حملكم على ما أنتم عليه. ولو تعلمون ما أعلم من عظمة الله وانتقامه ممن عصاه والأهوال، فتعلمون الأهوال عند النزع والموت وفي القبر ويوم القيامة لكان بكاؤكم أكثر من ضحككم. والمراد بهذا التخويف، التخويف والزجر على المعاصي. ذكر الحافظ لهذا قال جاء لهذا الحديث سبب، خرجه السند في تفسير نعم في آخر فقرة في الحديث.
قال أحسن لك وقد جاء لهذا الحديث سبب أخرجه سنيد في تفسيره بسند واهن. والطبراني عن ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فإذا بقوم يتحدثون ويضحكون فقال والذي نفسي بيده، فذكر هذا الحديث. وعن الحسن البصري من علم أن الموت مورده والقيامة موعده والوقوف بين يدي الله تعالى مشهده فحقه أن يطول في الدنيا حزنه. قال الكرماني في هذا الحديث من صناعة البديع مقابلة الضحك بالبكاء والقلة بالكثرة ومطابقة كل منهما. باب حجبت النار بالشهوات. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجبت النار بالشهوات وحجبت الجنة بالمكاره.
نعم، وهذا فيه بيان الابتلاء والامتحان من الله تعالى للعبد، وأن الله تعالى عد النار وعد الجنة، لكن حجب كل واحدة بحجاب. فالنار حجبت بالشهوات والجنة حجبت بالمكاره. والمعنى أن الجنة والنار محجوبتان، فمن هتك الحجاب اقتحم. وفي رواية الفروي وكذا عند مسلم حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره، أي هما محفوفتان بالشهوات والمكاره. وهذا من جوامع الكلم الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم في ذم، وهذا من جوامع الكلم في ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس والحظ على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشق عليها ذلك. فالإنسان مثلا يستلذ بالنوم ويشتهيه ولا يريد القيام للصلاة، لصلاة الفجر ولا الوضوء، ولا سيما في اليوم في أيام البرد الشديد. لكن هذه الشهوات، هذه الشهوة حجاب يقتحم إلى النار. فإن توضأ وصلى مؤمنا بالله ورسوله مع إكراه النفس على الطاعة فهذه المكاره حجاب يقتحم إلى الجنة. والمراد بالمكاره هنا ما أمر بالمكلف بمجاهدة نفسه فيه فعلا أو تركا، كالإتيان بالعبادة على وجهها والمحافظة عليها واجتناب المنهيات قولا وفعلا، وأطلق عليها مكاره لمشقتها على العبد وصعوبتها عليه. ومن جمل ذلك الصبر على المصيبة والتسليم لأمر الله. والمراد بالشهوات ما يستلذه من أمور الدنيا مما منع الشرع من فعله، وكذلك الشبهات التي يسترسل فيها الإنسان. نعم، وقد رسم الشارح رسم للمكاره والشهوات في أول الصفحة 21 وقال ابن العربي
معنى الحديث أن الشهوات جعلت على حفافي النار وهي جوانبها، وتوهم بعضهم أنها ضرب بها المثل فجعلها في جوانبها من خارج، ولو كان ذلك ما كان مثلا صحيحا، وإنما هي من داخل وهذه صورتها. فمن اطلع الحجاب فقد واقع ما وراءه، وكل من تصورها من خارج فقد ضل عن معنى الحديث. ثم قال فإن قيل فقد جاء في البخاري حجبت النار بالشهوات، فالجواب أن المعنى واحد، لأن الأعمى عن التقوى الذي قد أخذت الشهوات سمعه وبصره يراها ولا يرى النار التي هي فيها، وذلك لاستيلاء الجهالة والغفلة على قلبه، فهو كالطائر يرى الحبة في داخل الفخ وهي محجوبة به ولا يرى الفخ لغلبة شهوة الحبة على قلبه وتعلق باله بها. قلت بالغ كعادته في تضليل من حمل الحديث على ظاهره، وليس ما قاله غيره ببعيد، وأن الشهوات على جانب النار من خارج، فمن واقعها وخرق الحجاب دخل النار، كما أن الذي قاله القاضي محتمل والله أعلم. باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. حدثنا موسى بن مسعود قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق بيت قاله الشاعر ألا كل شيء ما خلا الله باطل.
يعني هذه الترجمة على نص الحديث فأقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. والشراك النعل هو السير الذي يدخل فيه الأصبع في النعل يقال له شراك, ويطلق أيضا على السير الذي على ظهر القدم سير النعل, وهذا قريب من الإنسان. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الجنة أقرب إلى الإنسان من إيش؟ من السير الذي على ظهر قدمه مش قربة, هكذا يمد يده ويمسه. وهذا من جواب الكلم الذي أوتي النبي صلى الله عليه وسلم, وقد صدق عليه الصلاة والسلام فإن بين الإنسان وبين الجنة ما بين الإنسان وبين الجنة إلا أن تطلع روحه على الإيمان. إذا خرج روحه على الإيمان وصل الجنة, نقلت روحه إلى الجنة ولا صلة بالجسد, فنعم إلى يوم القيامة. في يوم القيامة إذا بعث الجسد عادت الروح إلى الجسد ونعم. وما بين الإنسان وبين النار إلا أن تطلع روحه على الشرك والكفر والعياذ بالله, فتنقل روحه إلى النار والعياذ بالله, تعذب ولا صلة بالجسد. وفي يوم القيامة إذا بعث الله الإنسان عادت الروح إلى الجسد فعذب فعجز في النار نعوذ بالله. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. فالجنة قريبة والنار قريب, ما بين الإنسان وبين هذا إلا نقاط ولا نقاط. الله المستعان, نسأل الله حسن الخاتمة. هذا يكون بالخاتمة, فمن ختم له بخاتمة حسنة في الجنة, ومن ختم له بخاتمة سيئة في النار. نعم, فالذي يغسل بيده إن رجل يعمل بعمله في الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع, فيسقط على الكتاب فيعمل بعمله النار فيدخلها, وإن رجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسقط على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل. حديث ابن مسعود اتفق أيهم من الحديث الأربعين النووية. والحديث الثاني حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصدق كلم أصدق بيت قاله الشاعر قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ووجه مناسبته فأنما قرب إلى الله فليس بباطل, أنما قرب إلى الله من الأعمال الصالحة فليس بباطل, وأن أمور الدنيا التي تؤول إلى الطاعة لا تؤول إلى الطاعة فيها من الباطل, وإذا كانت تؤول إلى الطاعة فهي حق. على كل شيء ما خلا الله باطل, ما قرب إلى الله فليس بباطل من الأعمال الصالحة ومن المباحات, وأمور الدنيا التي لا تؤول إلى الطاعة فهي باطل. إذن ما قرب إلى الله فليس بباطل من الأعمال الصالحة ومن الأمور المباحة التي تكون عبادة بالنية. إذا نام الإنسان ونوى التقوي على طاعة الله صار نومه عبادة, وكما قيل نوم الصائم عبادة ونفسه تسبيح. فهذا وجه المعصب أن ما قرب إلى الله من الأعمال الصالحة ومن الأمور المباحة فليس بباطل, وأن أمور الدنيا التي لا تقرب إلى الله من الباطل. هذا أصدق به على كل شيء ما خلا الله باطل. لكن الشطر الثاني ليس باطل, قال وكل نعيم لا محالة زائله. فقيل له كذبت, بل نعيم الجنة لا يزول. قال ألا كل شيء ما خلا الله باطل, وقد صدقت. هذا الشطر الثاني شطر به وكل نعيم لا محالة زائله. قيل له إلا ما استثنى, قيل له كذبت نعيم الجنة لا يزول. هذا الشطر الثاني باطل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استشهد بالبيت الأول. في اللفظ الآخر أصدق كلمة قالها الشاعر قول لبيد على كل شيء ما خلا الله باطل. قال ابن بطال فيه أن الطاعة موصية إلى الجنة وأن المعصية مقربة إلى النار, وأن الطاعة والمعصية قد تكون في أيسر الأشياء. سبق في الحديث حفظ اللسان كما ذكر أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي بها فعلا من سخط الله يهوى بها في النار أبعد من مبيع الشقران. وإن رجل لا تكلم بالكلمة من رضا الله لا يبغى أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه.
نعم.
كلام ابن الجوزي. وقال ابن الجوزي
قال أحسن الله إليك. وقال ابن الجوزي معنى الحديث أن تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة, والنار كذلك بموافقة الهوى وفعل المعصية. أحسن الله إليك. باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه.
نعم. وهذا أيضا على لفظ ترجم على لفظ الحديث باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. ذكر حديث أبي هريرة إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه. وهذا في أمور الدنيا, في أمور الدنيا ينظر إلى من هو دونه في الخلق والصورة, في الخلق والصورة ينظر من المرضى ولو العاهات, وكذلك في المال ينظر إلى من فضل عليه في المال والخلق الصورة, إلى من فضل عليه في الخلق بفتح الخاء ويسكن اللام الصورة, يعني ينظر إلى إذا كان صحيحا ينظر إلى من هو مريض, ينظر إلى أصحاب العاهات والمرضى ومن هو أسرة البيضة حتى يحمد الله على العافية والصحة. كذلك من كان فيه عاهة في جسمه عاهة وقد فضل عليه كذلك ينظر إليه حتى يعلم نعمة الله عليه وحتى لا يزدري نعمة الله عليه. إذا الخلق هنا الصورة الصورة, أما الخلق تضمتين وقد تضم الخوف سكن فهو من الدين. إذن ينظر إلى من هو أسفل من هذا في أمور الدنيا, أما في أمور الدين فإنه ينظر إلى من هو أعلى منه, من الدين ينظر إلى من هو أعلى منه في الأعمال الصالحة, ينظر مثلا إلى من يحج ويعتمر كل عام, وينظر مثلا إلى من يتصدق ويوفق المشاريع الخيرية حتى ينافس في الأعمال الصالحة. فإذا المطلوب من المسلم أن ينظر إلى من هو أسفل منه في الدنيا في أمور الدنيا في المال والخلق لئلا يزدري نعمة الله عليه, أما في الدين فينظر إلى من هو أعلى منه ليحثه ذلك على المنافسة في الخيرات والمسابقة فيها وليتقال عمله. إذا فهذا الحديث إنما هو في أي شيء في أمور الدنيا, إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه لئلا يزدري نعمة الله عليه, وأما في الدين فإنه ينظر إلى من هو أعلى منه ليحثه ذلك على المنافسة في الخيرات والمسابقة فيها. نعم. كلام قال ابن بطال قال هذا الحديث
حسنين. قال ابن بطال هذا الحديث جامع لمعاني الخير, لأن المرء لا يكون بحال تتعلق بالدين من عبادة ربه مجتهدا فيها إلا وجد من هو فوقه, فمتى طلبت نفسه اللحاق به استقصر حاله فيكون أبدا في زيادة تقربه من ربه, ولا يكون على حال خسيسة من الدنيا إلا وجد من أهلها من هو أخس منه إلا من هو أخس حالا منه. فإذا تفكر في ذلك علم أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممن فضل عليه بذلك من غير أمر أوجبه, فيلزم نفسه الشكر فيعظم اقتباطه بذلك في معاده. وقال غيره في هذا الحديث دواء الداء, لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن أن يؤثر ذلك فيه حسدا, ودواؤه أن ينظر إلى من هو أسفل منه ليكون ذلك داعيا إلى الشكر. وقد وقع في نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال خصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرا صابرا, من نظر في دنياه إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه, ومن نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به. وأما من نظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته فإنه لا يكتب شاكرا ولا صابرا.
نعم. هذا واضح, الإنسان إذا نظر إلى من فوقه لا يزال نفسه تتطلع إلى ويزدري نعمة الله عليه ويرى أنه مبخوس الحظ وأن غيره أحسن منه, بل عليه أن ينظر إلى من هو دونه. إذا كان الإنسان عنده بيت ينظر إلى من يستأجر بيته، إذا كان عنده مرتب كذا ينظر إلى من هو أقل مرتب هكذا. وأما في الدين فإنه ينظر إلى من هو فوقه حتى يكون ذلك حافزا له على العمل الصالح والمنافسة للخيرات. بارك وفق الله جل وعلا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الرقاق: باب من هم بحسنة أو بسيئة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا جعد أبو عثمان قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى 4 كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده 10 كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له 1.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب في كتاب الرقاق، قال: باب من هم بحسنة أو بسيئة وترك الحكم لاستنباطه من الحديث، وهو أنه يختلف باختلاف حال الهام. وهذا الحديث ذكر فيه حديث ابن عباس وهو حديث قدسي من كلام الله تعالى لفظه معلم كالقرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسبه إلى الله وأضافه إليه، فقال فيما يرويه عن ربي عز وجل قال، بخلاف الحديث الأخرى فإنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان المعنى من الله كما في حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. أما الحديث القدسي فإنه يضاف إلى الله، قال الله عز وجل، فيما يرويه عن ربي عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، وفيه إثبات الكتابة لله عز وجل وأنها من الصفات الفعلية. وهذا الحديث فيه بيان فضل الله عز وجل في كتابة الحسنات للعبد ومضاعفتها وأن السيئة بمثلها. وقد تضمن هذا الحديث 4 أمور: الأمر الأول أن يهم بحسنة فلا يعملها، أن يهم العبد بالحسنة فلا يعملها فيكتبها الله له حسنة، مثلا صلة الرحم يهم بها يصل رحمة ثم لا يصل رحمة، يهم بالصدقة صلة الرحم يهم بها أو صدقة يهم بها، أو بر لوالديه أو إحسان لجاره ثم لا يعمله فيكتبها الله له حسنة. وهذا تعالى من فضل الله تعالى وإحسان. الأمر الثاني أن يهم بالحسنة ثم يعملها فيكتبها الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، يعني أقل شيء تكتب 10 حسنات هذا أقل شيء. قال الله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. فالحسنة تكتب 10 أمثالها، وقد تكتب 20 أو 30 أو 40 أو 50 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة على حسب ما يقول القلب من حقائق الإيمان وتعظيم الله عز وجل وخشيته وإجلاله، وعلى حسب تأثير هذه الحسنة ونفعها. وقد بين الله تعالى في كتابه العظيم أن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى 700 ضعف. فمثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حب، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. هذه الحسنة إذا هم بها ثم عملها كتب الله له 10 حسنات، هذا أقل ما يكتب له، وقد تضاعف إلى 700 إلى أضعاف كثيرة. الصبر من الحسنات العظيمة، وتضعيفه لا يحصل، تضعيف حسنات الصبر لا يحصل في عدد. قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الثالث أن يهم بسيئة فلا يعملها، أن يهم بسيئة فلا يعملها. وذكر في الحديث أنه إذا هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، وإن عملها كتبت له سيئة. لكن النصوص الأخرى بإضافة إلى هذا الحديث تدل على أن الذي يعمل السيئة له 3 حالات: أن الذي يهم بالسيئة، يهم الذي يهم بالسيئة ولا يعملها له 3 حالات: الحالة الأولى أن لا يعملها انشغالا عنها، انشغالا وذهولا وعدم مبالاة، هم بالسيئة لكن تركها انشغالا عنها وذهولا وعدم مبالاة، فهذا لا تكتب له عليه ولا له، لا فلا يكتب عليه، فلا يكتب عليه ولا له. الثانية أن لا يعملها عجزا عنها، يريد أن يعملها لكن عجز، أن لا يعملها عجزا عنها بعد عزمه وتصميمه عليها وفعل أسبابها لكن ما استطاع. الأول تركها انشغال وذهول وإعراض، ما منعه شيء من فعلها لكن انشغال، وهذا تركها عجزا بعد عزمه وتصميمه عليها وفعل أسبابها، فهذا تكتب عليه سيئة، تكتب عليه سيئة، عزم وصمم وفعل الأسباب التي يستطيع لكن عجز. مثال ذلك إنسان وضع السلم ليسرق من بيت ثم رأى إنسان فهرب، هذا ما فعل، ما سرق لكن فعل الأسباب، تكتب عليه سيئة. ومثال ذلك الرجلان يقتتلان فيقتل أحدهم الآخر، المقتول القاتل كتب عليه سيئة، لكن المقتول المحاول قتل قاتله بغير حق، كما في الحديث القاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول هذا المقتول، هذا القاتل، ثم بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فهذا المقتول صار في النار وما فعل، ما قتل لكنه حرص على قتل صاحبه وفعل أسباب فغلبه صاحبه فقتله فصار في النار، وفعل الأسباب عزم وصمم وفعل وباشر لكن ما استطاع، غلبه صاحبه فقتله فصار في النار. الثالث أن يهم بالسيئة فلا يعملها ويتركها خوفا من الله، فهذا تكتب له حسنة، هم بالسيئة ولكن تركها خوفا من الله، منعه الخوف من الله، كما في الحديث، كما في هذا الحديث من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة في هذا الحديث. وكما في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم عبدي بالسيئة فاكتبها له حسنة فإنما تركها من جرائي، فإنما تركها من جرائي أي من أجلي، تكتب له حسنة تركها من أجل الله. وكما في الحديث الثلاثة الذين انطبق بني إسرائيل الذين عووا إلى غار في جبل فانطبق يوم الصخرة، فأحدهم هم بالزنا بابنة عمه فلما ذكرته بالله خاف وقام وتركها، ترك الذهب، فصار تركه لهذه السيئة من الحسنات التي يتوسل بها إلى الله في تفريج الكربات، ففرج الله كربته، ما منعه شيء، ما منعه إلا خوف الله وتمكن منها. لما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ذكرته بالله وقال اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقام وترك وترك الذهب، وهي من أحب الناس إليه، فهذا ترك السيئة والزنا من أجل الله خوف من الله، فصار هذا الخوف من الحسنات العظيمة التي توسل بها إلى الله في تفريج الكربة ففرج الله كربتها فانحدرت الصخرة. الأمر الرابع أن يهم بالسيئة فيعملها فيكتبها الله له سيئة واحدة، أن يهم بالحسنة بالسيئة فيكتبها فيعملها، يهم بها فيعملها فيكتب الله له سيئة، كما في هذا الحديث، كما في هذا الحديث وين هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. وكما في حديث القاتل والمقتول في النار فإن القاتل هم بسيئة فعملها فكتب عليه سيئة.
نعم،
إذا استقرت وصارت أهم هما كتبت، أما إذا لم تستقر فلا، إذا استقرت وصارت هم بسيئة صارت أو هم بالحسنة صارت هم، كما في هذا الحديث. نعم، لا ما في الأفضل خواطر وليس في الأفضل، ليس في نية، ما صارت نية بدل خواطر، واستقرت وصارت ما صارت نية، النية الشيء الذي ينوي لسانه ويعزم عليه.
نعم،
يحاسب مسألة الحديث من هم بسيئة فلم يحاسب يكتب على سيئة، كيف إذا هم وتركها خوفا، وتركها خوفا من الله صارت حسنة، وإن تركها عجل عنها صارت كتب السيئة.
نعم،
في البلد الحرام، نعم في البلد الحرام تعظم السيئة، سيئات في المسجد في البلد الحرام أعظم من سيئات في غير البلد الحرام، تعظم من جهة الكيفية لا من جهة الكمية، الحسنات تضاعف من جهة الكمية والسيئات لا تضاعف من جهة الكمية ولكن تعظم من جهة الكيفية، سيئة في الحرم أغلظ وأعظم من سيئة في غير الحرم، فإن الله والله سبحانه وتعالى أيضا في الحرم مجرد الإرادة، مجرد إرادة الإلحاد توعد عليه بالوعيد، قال ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولهذا فإن ابن عباس خاف وسكن الطائف، انتقل من مكة وسكن الطائف خوفا من إيش؟ خوف من تعظيم السيئات. الملك الآن هل يطلع على ما في قلب الآدمي؟ نعم، الملائكة تكتب الحسنات والسيئات، تكتب أعمال القلوب وأعمال الجوارح، فالله تعالى جعل الملك علامة يعرف بها ما في قلب الإنسان، قال بعضهم السيئة يشم لها رائحة سيئة وبغير ذلك، ذكر الحافظ شيئا من ذلك، قال فيه دليل على أن الملك يطلع على ما في قلب الآدم، إما بإطلاع الله إياه أو بأن يخلق له علما يدرك به ذلك. ويعيد الأول ما أخذه ابن أبي الدنيا عن أبي عمر الجوني قال ينادى الملك اكتب لفلان كذا وكذا، فيقول يا ربي إنه لم يعمل، فيقول إنه نواه. وقيل بل يجد الملك للهم بالسيئة رائحة خبيثة وبالحسنة رائحة طيبة. تضعيف الحسنة على حسب ما يحتف بهذه الحسنة من الإخلاص في العمل، الإخلاص التفاوت وصدق العزم وحضور القلب وتعدي النفع في الصدقة الجارية والعلم النافع والسنة الحسنة وشرف العمل وعزم القلب يؤخر. ذكر النووي أن النصوص تظاهرت على هذا، قال النووي تظاهرت نصوص الشريعة بالمؤاخذة على عزم القلب المستقر، إذا عزم فإنه يؤخر، كقوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم. والمحبة هذا عمل قلبي، عزم القلب يحب محبة الفاحشة، محبة إشاعة الفاحشة في المؤمنين هي من السيئات التي تكتب على الإنسان وتوعد بوعيد. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم. قل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، بعض الظن إثمه الذي ليس عليه دليل، الظن السيء يعاقب عليه الإنسان، بل إن الظن قد يكون ردة عن الإسلام، كظن المنافقين الذين يظنون بالله ظن السوء، يظنون أن الله لا ينصر دينه ولا رسوله، ويظن أنه سيقضى على المؤمنين وأنه تستأصل شعبة الإسلام ويبقى للقوم الإسلام قائمة. هذا ظن المنافقين الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وكما قال الله يظنون بالله حق ظن الجاهلية، يظنون أنه يدال على الإسلام دولة إدالة يضمحل معها الإسلام ولا يبقى الإسلام قائمة. هذا ظن السيء، هذا ظن المنافقين، هو كفر وردة أعوذ بالله. قال ابن الجوزي إذا حدث نفسه بالمعصية لم يؤاخذ، فإن عزم وصمم زاد على حديث النفس وهو من عمل القلب. قال والدليل على التفريق بين الهم والعزم أنما كان في الصلاة فوقع في خاطره أن يقطعها لم تنقطع، فإن صمم على فعلها بطلت، ومن هم بالمعصية قاصد الاستخفاف بالحرم فقد عصى، ومن هم بمعصية الله قاصد الاستخفاف بالله كفر. إنما المعفو عنه من هم بالمعصية ذاهلا عن قصد الاستخفاف. نعم.
باب ما يتقى من محقرات الذنوب. حدثنا أبو الوريد قال حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس رضي الله عنه قال إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الموبقات. قال أبو عبد الله يعني بذلك المهلكات.
نعم. باب ما يتقى من محقرات الذنوب. محقرات بالقاف المشددة المفتوحة، وهي ما يحقره الإنسان من صغائر الذنوب، ما يحقره الإنسان من صغائر الذنوب التي لم يرد فيها وعيد، من نظرة لامرأة أجنبية أو قبلة أو جس لها بيد، ومثل تساهل بنقود قليلة أو مال قليل شخص، مثل القروش دون الريالات، مثل بعض أصحاب الصناديق ليصرفوا للناس يتساهل بالقروش دون الريالات فلا يصرفوا لأصحابها، تجمع عنده إذا بقي بعضها، إذا بقي ريال أو ريالين ثلاثة أخذها، وبعضها أقل من ريال يأخذها ويتساهل. هذه محقرات الذنوب، تساهل حقوق الناس ولو كان شيء يسير، أو كذلك يكون يبيع ويشتري ويتساهل ما كان أقل من الريال ولا يعطيه أصحابه، هذه يحقرها شيء يحقره، لكن تجتمع على الإنسان فتهلكه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في عينكم من الشعر، يعني تتساهلون بها، وإن كنا لنعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. قال أبو عبد الله البخاري يعني بذلك المهلكات. ذكر حافظ حديث سهل بن سعد رفعه يعني وفعلنا إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوا به، وإن محقرة الذنوب متى يؤخذ بها صاحبه وتهلكه. خرجه أحمد بسند الحسن، ونحو عند أحمد الطبراني من حديث ابن مسعود، وعند النسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة إياك ومحقرات الذنوب فإن لها من الله طائبة. فهذا الحديث في حديث سهل النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا في محقرات الذنوب كيف تجتمع على الإنسان فتهلكه، مثل قوم نزلوا بطن واد وأرادوا أن يطبخوا طعامهم وليس عندهم شيء، ما عندهم شيء، فصار كله فاجتمعوا كل واحد هذا يأتي بعود وهذا يأتي ببعرة وهذا حتى اجتمع سواد فأشعلوا فيه النار وأنضجوا طعامهم. من أين تجمع الحطب؟ هذا أتى بعود وهذا أتى ببعرة وهذا أتى بعود حتى اجتمع صار وقود اجتمعت أشياء حقيقة عود واحدة ما ليس بشيء، لكن إذا جلت العود وهذا جاء بعود وهذا جاء بعود اجتمعت فصارت وقودا. فكذلك محرم الذنوب الصغيرة تساهل، هذه نظرة وهذه لطمة وهذه كلمة سيئة وهذا شيء قليل تأخذه لا يحل لك فتجتمع هذه المحقرات وتهلكك. إياكم ومحقرات، إياكم ومحقرات الذنوب، حديثان إياكم تحذير، إياكم ومحقرات الذنوب، فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن واد فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا يعني شيئا سوادا ما أنضجوا به خبزهم، وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. وقوله هي أدق في عينكم هذا فعل تفضيل من الدقة إشارة إلى تحقيرها وتهويلها، تستعمل في تدقيق النظر في العمل والإعادة، والمعنى تعملون أعمالا تحسبونها هينة وهي عظيمة وتأولوا العظم كما قال تعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقال ابن بطال المحقرات إذا كثرت صارت كبارا مع الإصرار. ذكر حديث قال أخرج أسد بن موسى في الزهد عن أبي أيوب الأنصاري قال إن الرجل لا يعمل الحسنة فيثق بها وينسى المحقرات فيلقى الله وقد أحاطت به، وإن الرجل لا يعمل السيئة فلا يزال منها مشفقا حتى يلقى الله عاملا. نعم
هذا يخاطب التابعين أنس.
نعم إنه لا تعمل الأعمال في أهله. أنس قالت حياة رضي الله عنه قال كنا نعدها على أهل النبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه خاطب التابعين الصحابة يعلمون هذا. أنس قالت حياة من تجاوز المئة رضي الله عنه، وأحسن هذا في البصرة أنه سكن البصرة أو في المدينة. حديث أسد موسى هذا كان موقف على أبي أيوب الأنصاري إن الرجل يعمل الحسنة. نعم
باب الأعمال. باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. حدثنا علي بن عياش الألهاني الحمصي قال حدثنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم، فقال من أحب ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح فاستعجل الموت فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها.
باب الأعمال بالخواتيم وما يخفى. نسأل الله حسن الختام، نسأل الله حسن الخاتمة. قالوا إنما الأعمال بخواتيمها، على المسلم جهاد النفس والاجتهاد في العمل الصالح والحذر من المعاصي وسؤال الله حسن الخاتمة. ذكر في هذا الباب حديث سهل بن سعد في قصة الرجل الذي يقاتل المشركين، قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم الناس غناء عنهم يعني كفاية، يعني يقاتلهم بقوة وعنده شجاعة حتى كفى المسلمين القتال بقوة الشجاعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا الرجل الذي يقاتل بشجاعة، فتبعه رجل يعني لينظر ما حاله وما خاتمته. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من النار تبعه رجل صار يلازمه في الله الآخر، وإذا تقدم تقدم وإذا تأخر تأخر وإذا وقف وقف يتبعه ينظر ما تكون حاله، فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح، هذا الرجل الذي كان من عظم الناس غناء حتى جرح فلم يصبر على ألم الجراحة فاستعجل الموت قتل نفسه، فقال بذبابة سيفه فوضعه بين ثدييه فتحامل عليه حتى خرج من بين كتفيه، يعني أتى بطرف السيف ركز السيف في الأرض ثم وضعه بين ثدييه تكى عليه من ثدييه حتى خرج من كتفه فمات قتل نفسه استعجل الموت لم يصبر، ركز السيف فلما صار انكب عليه ووضعه بين كتفيه واتكى عليه حتى خرج من ضحيه من بين كتفيه فمات صلى الله عليه. فقال النبي في اللفظ الآخر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بما فعل الرجل في اللغة. وفي رواية أخرى أنه قال أشهد أنك رسول الله، قال وما لك؟ قال الرجل الذي كتم من الأرض قتل نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار. إن الرجل ليعمل إن العبد ليعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخاتمة. هذا الذي يعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وهو من أهل النار قد يكون منافقا، قد يكون منافقا حيث عمل عمل أهل الجنة فيما يرى الناس، وقد يكون غير منافق لكنه لو ختم له بخاتمة سيئة والعياذ بالله. قد يكون منافق يظهر فيما يرى الناس عمل أهل الجنة، وقد يكون غير منافق لكن ختم له بخاتمة سيئة. وهل هذا الرجل يعني كافر حينما قتل نفسه؟ يقولون هل هو من أهل النار يعني بكفره، أو هذا من باب الوعيد كما توعد أكل مال يتيم بالنار، إن الذي يأكل أموال اليتامى ظلما إنما يأكل بطونهما نارا. قال النبي إن من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، هل هذا يحكم عليه بالكفر؟ هو قتل نفسه، وقتل النفس إذا استحله كان كفرا، وإذا لم يستحله هو كبير من كبائر الذنوب. الحديث الآخر قال الله تعالى من حديث قصي بادرني بعبده حرمت عليه الجنة، فهو إذا استحله صار إيش؟ كافرا كفرا، وإن لم يستحله فهذا من باب الوعيد. وحمل بعضهم على هذا الحديث حديث ابن مسعود هو من الحديث الأربعين النووية، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الفجار فيعمل بعمل أهل النار لا يدخلها، وإن رجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فقال إن هذا حمل بعضهم هذا الحديث على ابن مسعود، فقال إن هذا الرجل الذي قال من أهل النار سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فختم له. والراجح أنه ليس هو بل هما شيئان، فهما شخصان شخصان، هذا شخص وهذا شخص. لكن من عادة الله سبحانه أنه إذا وفق الإنسان للعمل الصالح الخالص لوجه الله لا يخذله، من عادة الله سبحانه وتعالى وكرمه وإحسانه وفضله وجوده أنه إذا وفق الإنسان للعمل الصالح الخالص لوجه الله لا يخذله بل يتمه عليه حتى يختم له بخاتمة حسنة فضلا منه وجودا وإحسانا. فنسأل الله لنا ولكم حسن الختام. ذكر المطال حكمة في تغييب في عدم العلم بالخاتمة، أشار إلى قال ابن المطال في تغييب خاتمة العمل عن العبد حكمة بالغة وتدبير لطيف، لأنه لو علم وكان ناجيا أعجب وكسب، وإن كان هالكا ازداد عتوا فحجب عنه ذلك ليكون بين الخوف والرجاء. وقد روى الطبري عن حفص بن حميد قال قلت لابن مبارك رأيت رجلا قتل رجلا ظلما فقلت في نفسي أنا أفضل من هذا، فقال أمنك على نفسك أمنك على نفسك أشد من ذنبه. قال الطبري لأنه لا يدري ما يقول إليه الأمر، لعل القاتل يتوب فتقبل توبته، ولعل الذي أنكر عليه يختم له بخاتمة السوء. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
باب العزلة راحة من خلاط السوء. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد أن أبا سعيد حدثه قال قيل يا رسول الله حاء وقال محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره. تابعه الزبيدي وسليمان بن كثير والنعمان عن الزهري وقال معمر عن الزهري عن عطاء.
الشارح مشى على تقديم الحافظ مشى على تقديم النواة، تابعه النعمان والزبيدي وسليمان بن كثير عن الزهري، هذا في الشرح مشى على هذا قوله تابعه النعمان هنا فدل أقدم النعمان هنا. نعم.
وقال مامر عن الزهري عن عطاء أو عبيد الله عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يونس وابن مسافر ويحيى بن سعيد عن ابن شهاب عن عطاء عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الماجشون عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبي عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمعه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن.
هذه الترجمة جزم فيها مؤلف رحمه الله بالحكم، قال باب العزلة راحة من خلاط السوء. وهذا ذكر السلف أن هذا لفظ هذه الترجمة أثر خرجه ابن أبي شيبة بسند رجال الثقات عن عمر أنه قاله أنه قال العزلة راحة من خلاط السوء إلا أن في سند انقطاع. والخلاط يضم المعجم والسيد اللام جمع، ولكن جمع كان مستغرب خلاط. وذكر الكلام بلفظ خلط السوء، العزلة راحة من خلط السوء، خلط جمع خليط، والخليط يطلق على الواحد ويجمع على خلط، فالعزلة يعني انفراد عن الناس. راحة من خلاط السوء، لا شك أن العزلة راحة من خلاط السوء، يضرون الإنسان يزهدونه في الخير أو يسهلون له فعل المعاصي والشر، فالعزلة راحة من خلاط السوء. ذكر المؤلف رحمه الله في الباب حديثان، حديث الأول حديث أبي سعيد الخدري قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال رجل جاهد بنفسه وماله، ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدعو الناس من شر. فمن خير الناس المجاهد، المجاهد بنفسه وماله، ثم يليه الرجل المنفرد في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدعو الناس من شره. والشعب الطريق في الجبل أو الموضع، وشعف الجبال رأس الجبل. والحديث الثاني قال يأتي على الناس زمان خير مال الرجل، خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر، يعني مواقع المطر، يفر بدينه من الفتن. وهذا عند تغير الأحوال وفساد الزمان، هذا يكون عند تغير الأحوال وفساد الزمان وفقد الخير من القرى والمدن وخشة الإنسان على دينه من الفتن. في هذه الحال يعمل بهذا الحديث، يكون في شعب من الشعاب ويتخذ غنم ويتتبع مواقع القطر يفر بدينه من الفتن. إذا تغير الأحوال وفسد الزمان وفقد الخير من القرى والمدن ولم يكن فيها جمعة ولا جماعة ولا وعظ ولا إرشاد ولا أحد يقبل الحق ووجب كل أحد برأيه وخشى الإنسان على دينه من الفتن، ففي هذه الحالة يفر إلى البرالي والطفار، فر من الناس ويكون ويأنس بالوحوش أكثر من أنسه بالآدميين. ويأتي قول الشاعر عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره، عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكدت أطيره، يكون مع الوحوش أسلم لدينه لأنه فسد الزمان ولم يكن هناك جمعة ولا جماعة ولا أمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا وعظ ولا إرشاد ولا أحد يأمر بالمعروف ولا نهي عن المنكر ولا أحد يدعو إلى الله، وخشي على دينه من الفتنة أن يفتن في دينه فيفر، يعمل بهذا الحديث، يفر بدينه من البراري والطفار ويتخذ غنيمات يشرب من لبنها حتى يأتيه الموت وهو على ذلك. أما إذا كانت القرى فيها الخير وإقامة الجماعة في المساجد ويسفع الأمر المعروف والنهي عن المنكر ويسفع للناصح، فالبدن خير من الشعر والبراري والصحاري. وفي هذه الأوقات في البلاد خير والحمد لله، في الخير موجود في المدن والقرى والجمعة والجماعة والتعلم والتعليم والنصح والإرشاد. بهذا يكون العمل بهذا الحديث إنما هو عند تغير الأحوال وفساد الزمان وفقد الخير من القرى والمدن. بل أما إذا كان الخير موجود فإن الإنسان منهي عن التعرب ويكون عربيا، لأن هذا من الكبائر أن التعرب يكون الإنسان عربيا يتعرب ويسكن البادية ويترك المدن، لأنه في هذه الحالة يفقد المواعظ ويترك الجمعة والجماعة ولا يسمع الخير، يقول أنه جفع، أنه جفع. ولهذا جاءت النصوص أن التعرب من الكبائر، لكن عند الفتن فلا بأس. من ذلك أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه القتال دار بين الصحابة علي ومعاوية، ذهب سكن في البادية وتزوج واعتزل الفريقين وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لي في البدو، لأنه لم يتبين له وجه الصواب وكذلك أسامة بن زيد وجماعة اعتزل وابن عمر، لكن جماهير الصحابة تبين لهم أن الصواب مع علي رضي الله عنه، وأنه هو الإمام الذي تمت له البيعة، وأن معاوية هو الشاب بغاة لكن لا يعلم أنه بغاة. وعمل بقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تبغي إلى أمر الله. فقاتلوا مع علي إذا هو الإمام الذي تمت له البيعة، قاتلوا أهل الشام ورأوا أنه بغاة، واستدلوا بنصوص منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمار تقتلوا فئة الباغية. لكن سلمة وغيره لم يتبين لهم، اشكل عليهم الأمر، اعتذر الفريقين وسكن في البادية. فالمقصود أن سكن على البادية عندما يكون العمل بهذا الحديث عند تغير الزمان الأحوال وفساد الزمان وفقد الخير من مدن القرى. أما إذا كان المدن تجلس فيها الخير والقرى فلا ينبغي لسنة يسكن البادية ويتعرب، لأنه في هذه الحالة يكون عنده جفاء وبعد عن الخير والمواعظ وبعد عن الجمعة والجماعة. في الحديث الآخر أن النبي قال: أي الناس خير؟ قال: رجل جاهد. وفي اللفظ الآخر قال: من سلم الناس بلسانه ويده. فالأجوبة تختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان. وهذا الحديث فيه أن يتبع الناس زمان خير مال الرجل يتبع غنم يتبع به شاه الجبال بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يكون بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون في عصره. في عصره الجهاد يعبد ربه ويدع الناس من شره. الحديث الأول: يدع الناس ويدع ربه. في اللفظ الآخر: ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة حتى يأتيه لقيم. ليس من الناس إلا في خير. وللنسائي بحديث ابن عباس: فألا أخبركم بخير الناس رجل تمسك بعنان فرسه. وفيه: ألا أخبركم بالذي يتلوه رجل معتزل في غنيمة يؤدي حق الله فيها. كلام الشارع في قوله يأتي على الناس زمان في آخر صفحة 22، قوله يأتي على الناس زمان خير مال،
قوله يأتي على الناس زمان خير مال المسلم الغنم، كذا ورده هنا. وفي الكلام حذف تقديره يكون فيه فتقدم في علامات النبوة عن أبي نعيم بهذا الإسناد بلفظ يأتي على الناس زمان يكون الغنم فيه خير مال المسلم، وقع في رواية مالك: يوشك أن يكون خير مال المسلم إلى آخره، وتقدم إيضاحه. ولفظه هنا صريح في أن المراد بخيرية العزلة أن تقع في آخر الزمان، وأما زمنه صلى الله عليه وسلم فكان الجهاد فيه مطلوبا حتى كان يجب على الأعيان إذا خرج الرسول صلى الله عليه وسلم غازيا أن يخرج معه إلا من كان معذورا، وأما من بعده فيختلف ذلك باختلاف الأحوال. وسيأتي مزيد بيان لذلك في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى.
وذكر الخطابي الصف
وذكر الخطابي في كتاب العزلة أن العزلة والاختلاط يختلف اختلاف متعلقاتهما، فتحمل الأدلة الواردة في الحظ على الاجتماع على ما يتعلق بطاعة الأئمة وأمور الدين وعكسها في عكسه. وأما الاجتماع والافتراق بالأبدان فمن عرف الاكتفاء بنفسه في حق معاش ومحافظة دينه فلولا له الانكفاف عن مخالطة الناس بشرط أن يحافظ على الجماعة والسلام والرد وحقوق المسلمين من العيادة وشهود الجنازة ونحو ذلك. والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة لما في ذلك من شغل البال وتضييع الوقت على المهمات، ويجعل الاجتماع بمنزلة الاحتياج إلى الغداء والعشاء، فيقتصر منه على ما لا بد له منه، فهو أروح للبدن والقلب والله أعلم. وقال القشيري في رسالة: طريق من آثر العزلة أن يعتقد سلامة الناس من شره إلى العكس، فإن الأول يتنجسه استصغاره نفسه وهي صفة المتواضع، والثاني شهوده مزية له على غيره وهذه صفة المتكبر. باب رفع الأمانة. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب قال حدثنا حذيفة رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. فحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت، ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال إن في بني فلان رجلا أمينا، ويقال للرجل ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، فلئن كان مسلما رده علي الإسلام، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، فأما اليوم فما كنت أبايع إلا فلانا وفلانا. قال الفربري: قال أبو جعفر: حدثت أبا عبد الله فقال: سمعت أبا أحمد بن عاصم يقول: سمعت أبا عبيد يقول: قال الأصمعي وأبو عمرو وغيرهما: جذر قلوب الرجال الجذر الأصل من كل شيء، والوقت أثر الشيء اليسير منه، والمجل أثر العمل في الكف إذا غلب. حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة.
هذا حديث باب رفع الأمانة، قال باب رفع الأمانة، والأمانة ضد الخيانة، والمراد برفعها إذهابها بحيث ألا توجد، ألا يوجد الأمين، بحيث يكون الأمين معدوما أو شبه المعدوم. ذكر فيه ثلاثة حديث: الحديث الأول حديث أبي هريرة: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، إذا أسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ومعنى إسناد الأمر إلى غيره أن تولى الأمور والولايات إلى غير مستحقيها، إذا تولى الأمور من ليس أهلا لها فهذا من تضييع الأمانة، لأن هؤلاء يخون الناس، الوظائف والإدارات والرئاسات والوزارات وغيرها، إذا أسدت إلى غير أهلها فهذا من تضييع الأمانة، وهذا من أشراط الساعة. في دليل على أن من أشراط الساعة إسناد الأمور إلى غير أهلها، من أشراط الساعة الكبار، وهذا وقع منذ أزمان عهد الدولة الأموية والدولة العباسية وما بعدها. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا أسد الأمر إلى غير أهله، الأمر يعني العمل الأعمال والوظائف، إذا أسدت إلى غير أهلها فهذا من تضيع الأمانة، وهو شرط من أشراط الساعة. والحديث الثاني حديث حذيفة قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الساعة أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فسر المؤلف الجذر قال: جذر قلوب الرجال الجذر الأصل من كل شيء، يعني في أصل، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها، نزلت حدثهم عن وقوع الأمانة في القلوب وعن رفع الأمانة من القلوب. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا، ثم حدثنا عن رفعها فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر الوقت. فسر المؤلف الوقت بأنه الشيء اليسير، الوقت أثر الشيء اليسير وهو الحكوك واليسيرة في اليد. ثم ينام النومة فتقبض يعني الأمانة، فيظل أثرها مثل المجل. المجل فسر المؤلف بأن أثر العمل في الكف إذا غلط، المجل النفط والمخر الذي يكون في اليد من أثر الآلة التي في يده، السيم الهيم والمسحاة التي يعمل بها، تجد العامل الذي يعمل بالآلة يحرث ويزرع وكذا ويحفر من أثر أخذ هذه الآلة يكون في يده مخر وفقاقيع في يده، هذا هو المجل. ولهذا قال: فيبقى أثر مثل المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. إذا دحرجت الجمر على رجلك أو على يدك ماذا يعمل؟ يعمل يكون نفط انتفاخ وليس فيه شيء، ثم يزول بعد ذلك. فهذا أثر الأمانة في قلبه إذا أخذت من قلبه نزعت من قلبه، ينام النومة تقبض الأمانة فيصل لها أثر مثل أثر البجل في الجسم، هذا في القلب وهذا في الجسم. الأول النومة الأولى يظل أثره مثل أثر الوقت حكوك يسيرة أثر الشيء يسير، ثم ينام النومة الثانية فيظل أثره في القلب مثل أثر البجل في اليد أو في الرجل، مثل الداء الجبر الذي تزحرجه على يدك أو رجلك ماذا يكون له أثر، نفط انتفخ فتراه منتبرا وليس في شيء، نفط انتفخ قبضت الأمانة من القلوب، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين، قبيلة فلانية فيهم رجل فلان يعرف الواحد والاثنين، حتى يقال إن في بني فلان رجل أمين، ويقال للرجل ما أعقله ما أظرفه ما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، يقول ما تعجب تعجب من عقله وتعجب من جلده وظرافته وليس عنده شيء من الإيمان ولا مثقال حبة، فكيف حال الناس الآخرون؟ هذا اللي هذا الجيد منهم، هذا الجيد الذي يمدح ويثنى عليه، يقال ما أعقله وما أظرفه وما أجلده وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. قال حذيفة ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لأن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان صغريا رده علي ساعي. هذا قال حذيفة في آخر خلافة عثمان لما تغيرت الأحوال، قال حذيفة هذا الكلام في آخر خلافة عثمان لما تغيرت الأحوال وكثر الداخلون في الإسلام واختلط الناس بعضهم ببعض، وهذا في الصدر الأول والعصر الأول يقوله، يقول حذيفة الآن ما أبايع إلا فلان وفلان ما في أمانة، الأول أبايع كل أحد الآن ما يبايع إلا فلان وفلان، هذا متى قاله؟ الصدر الأول في العصر الأول، فكيف الحال في القرن الخامس عشر الذي بعد الناس فيه عن عصر النبوة وكثر الشر وضعف الإيمان واستولى حب النفس استولى حب الدنيا على النفوس وانتشرت البدع والخرافات والشرك؟ يقول حذيفة ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لأن كان مسلما رده علي الإسلام رده علي الإسلام، إن كان مسلما رده علي الإسلام وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه يعني واليه الذي أقيم عليه. ومعنى أن يقول فلان لست أثق بأحد أأتمنه على بيع ولا شراء إلا فلان وفلان، في الأول أبايع كل أحد إن كان مسلم رده علي الإسلام وإن كان نصراني رده علي واليه والسائل الذي أقيم عليه، أما الآن تغيرت الأحوال فلا أبايع الأشخاص معدودين أعرفهم إلا فلان وفلان. الحديث الثالث حديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الناس كالمئة كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، إبل كثيرة لكن ما تجد راحلة تعتمد عليها تشد عليها تقوم باللازم، مئة إبل كثيرة لكن ما تعودت ولا دربت للحمل والأسفار، كالناس كالإبل مئة لا تكاد تجد راحلة، إبل كثيرة لكن ما إذا أردت راحلة تعتمد عليها ما وجدت، كذلك الناس عددهم كثير والذين ينتسبون إلى الإسلام كثير لكن الأمين قليل. قال ابن بطال على الحديث الأول معنى أسند الأمر إلى غير أهله أن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده وفرض عليهم النصيحة لهم فينبغي لهم تولية أهل الدين، فإذا قلدوا غير أهل الدين فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله إياها. كلام المؤلف عن قول كالإبل المئة قوله في الصفحة 35 قوله إنما الناس كالإبل المئة
قوله إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، في رواية مسلم من طريق معمر عن الزهري تجدون الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة، فعلى أن الرواية بغير ألف ولام بغير تكاد، فالمعنى لا تجد في مئة إبل راحلة تصلح الركوب، لأن الذي يصلح الركوب ينبغي يكون وطيئا سهلا للقيادة، وكذا لا تجد في مئة من الناس من يصلح للصحبة لأن يعاون رفيقه ويلين جانبه.
في رواية مسلم تجد الناس كإبل مئة لا يجد الرجل فيها راحلة، في رواية البخاري لا تكاد تجد. نعم.
والرواية بإثبات لا تكاد أولى لما فيها من زيادة المعنى ومطابقة الواقع، وإن كان معنى الأول يرجع إلى ذلك، ويحمل النفي المطلق على المبالغة وعلى أن النادر لا حكم له. وقال الخطابي: العرب تقول المئة من الإبل إبل، يقولون لفلان إبل أي مئة بعير، ولفلان إبلان أي مئتان، إبلان أي مئتان. قلت: فعلى هذا في الرواية التي بغير ألف ولام.
بعدها قال الخطابي تأول هذا الحديث
على وجهين، أحدهما أن الناس في أحكام الدين سواء، لا فضل فيها لشريف على مشروف ولا لرفيع على وضيع، كالإبل المئة التي لا يكون فيها راحلة وهي التي ترحل لتركب، والراحلة فاعلة بمعنى مفعولة أي كلها حمولة،
راحلة بمعنى مفعولة، نعم،
كلها حمولة تصلح للحمل ولا تصلح للرحل والركوب عليها. والثاني أن أكثر الناس أهل نقص، وأما أهل الفضل فعددهم قليل جدا، فهم بمنزلة الراحلة في الإبل الحمولة. ومنه قول تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قلت: وأورد البيهقي وهذا الحديث في كتاب القضاء في تسوية القاضي بين الخصمين أخذا بالتأويل الأول، ونقل عن ابن قتيبة أن الراحلة هي النجيبة المختارة من الإبل الركوب، فإذا كان في إبل عرفت. ومعنى الحديث أن الناس في النسب كالإبل المئة التي لا راحلة فيها فهي مستوية. قال الأزهري: الراحلة عند العرب الذكر النجيب والأنثى النجيبة، والهاء في الراحلة مبالغة. قال: وقول ابن قتيبة غلط، والمعنى أن الزاهد في الدنيا الكامل فيه الراغب في الآخرة قليل كقلة الراحلة في الإبل. وقال النووي: هذا أجود، وأجود منهما قول آخرين أن المرضي الأحوال من الناس الكامل الأوصاف قليل. قلت: هو الثاني، إلا أنه خصصه بالزاهد، والأولى تعميمه كما قال الشيخ. وقال القرطبي: الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد الذي يحمل أثقال الناس والحملات عنهم ويكشف كربهم، عزيز الوجود كالراحلة في الإبل الكثيرة. وقال ابن بطال: معنى الحديث أن الناس كثير والمرضي منهم قليل. وإلى هذا المعنى أومى البخاري بإدخاله في باب رفع الأمانة، لأن من كانت هذه صفته فالاختيار عدم معاشرته. وأشار ابن بطال إلى أن المراد بالناس في الحديث من يأتي بعد القرون الثلاثة الصحابة والتابعين وتابعيهم، حيث يصيرون يخونون ولا يهتمنون. ونقل الكرماني هذا عن مغلطاي ظنا منه أن كلامه لكونه لم يعزه، فقال: لا حاجة إلى هذا التخصيص، لاحتمال أن يراد أن المؤمنين قليل بالنسبة للكفار، والله أعلم.
الحديث ظاهر الآن في إرادة المؤلف له أن أهل الأمانة وأهل الصدق والإخلاص قليل، كما أن الراحلة في الإبل الكثيرة قليل، تجدون إنما الناس كالإبل المئة ذاتك تجد في الراحلة، يعني الأمين الذي مستقيم على طاعة الله، الذي يأمنه الناس ويؤدي الحقوق إلى أصحابها ويؤدي ما أوجب الله عليه، قليل بالنسبة إلى كثير أكثر الناس، كما أن الراحلة قليلة في الإبل الكثيرة، مئة بعير ما تجد فيها راحلة تشد عليها، وكذلك الذي يعتمد عليه ويؤتمن من الناس قليل. وفق الله جل وعلا.